Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Tehina ila ahiri hadihil mes'ele ve hiye şıkkı thalif min şıkkı thalâfe fi kelami seyyidil matin ve huve ma idâ kâne إذا كان شراء من ينعتق على المالك برأس مال المالك من غير إذنه قال فإن أجاز فكما في صورة الإذن وإن لم يجز بطل الشراء ودعوى البطلان ولو مع الإجازة لأنه تصرف منهي عنه كما ترى إذ الناهي ليس عن المعاملة بل لأمر خارج فلا مانع من صحتها مع الإجازة. هذا الحكم الأول الذي تقدم بيانه، ثم يذكر حكما ثانيا، ولا فرق في البطلان مع عدمها أي مع عدم الإجازة بين كون العامل عالما بأنه ممن ينعتق على المالك حين الشراء أو جاهلا، هذا الحكم الثاني، حتى لو كان يتصور أن هذا من لا ينعتق، إما جاهلا موضوع أو جاهلا بالحوق يتصور أنه يبقى على الملكية ويتاجر به المالك يستفيد من هنا، أيضا يحكم بالبطلان لعدم الإذن بحسب الفرض. والقول بالصحة مع الجهل لأن بناء معاملات العامل على الظاهر فهو كما إذا اشترى المعيب جهلا بالحال، حيث يحكم هناك بالصحة دون فرض العين، كذلك هنا نفصل يقول ضعيف قياس هذا على ذاك ضعيف، والفرق بين المقامين واضح. هذا الواضح الذي قلنا لا بد من توضيحه، هذا الحكم الثاني. ثم حكم ثالث يقول ثم لا فرق في البطلان بين كون الشراء بعين مال المضاربة أو في الذمة بقصد الأداء منه وإن لم يذكره لفظا. ثم حكم آخر، نعم لو تنازع هو والبايع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البايع ويلزم العامل به ظاهرا وإن وجب عليه التخلص منه، ولو لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا كان له ظاهرا وواقعا. كنا في الحكم الثاني الذي ذكره هنا، وهو أنه لا فرق بين العلم والجهل من حيث الحكم بالبطلان مع عدم إذن من المالك حين عقد المضاربة، حتى لو كان جاهلا بأن هذا ممن ينعتق أشتراه بتصور أنه لا ينعتق على المالك، مع ذلك يكون باطلا الشراء إلا أن يجيز المالك، ولا يقاس بشراء المعيب. قلنا بالأمس أنه في باب المعيب الحكم هكذا، أنه لو اشترى ما هو معيب عالما بأنه معيب يبطل يقينا، أن هذا على خلاف مصلحة المالك والتجارة، وأما لو كان جاهلا فيصح، وكذلك في المقام. لكن يقول السيد الماتن أنه هذا القياس ضعيف والفرق بين المقامين واضح. يمكن أن يفرق، فرق في كلمات الشراح بأنه هكذا ذكر، قالوا في باب الصحة والعيب حيث أن شراء المعيب ولو جهلا متعارفون، إذن فكأن هناك إذن من قبل المالك بأن يشتري ما يراه صحيحا ولو خرج معيبا واقعا جهلا. نعم في فرض العيل مثلا لا إذن، أما شراء من ينعتق على المالك لأنه ليس أمرا متعارفا فلا يستبطن ظاهر الإذن الموجود في المضاربة أنه يكون هنا إذن لهذا الإنسان. فبالنسبة للصحة والعيب التعارف جعلوه مثلا موجبا لحمل إطلاق المضاربة على ما يراه على الإذن فيما يراه العامل بحسب تشخيصه ونظره سليما، لأن هذا كان متروك إليه. لكن في باب شراء من ينعتق، لأن هذا ليس أمرا متعارفا، فلا يحمل على هذا المحمل على أنه إذا شخص أنه لا ينعتق فيكون هناك إذن. هذا المقدار من البيان لا يكفي طبعا في التفرقة، لأنه أي فرق، كما أنه من ناحية كونه صحيح أو معيب، كونه صحيحا أو معيبا يترك إلى نظر العامل ويكون نظره وتشخيصه ميزانا، فإذا لم يقصر ولو صادف وأخطأ صادف الواقع كان مأذونا، لأن هذا هو من شؤون التجارة. كذلك سائر النقائص في المشترى والمبيع في الشيء الذي يشتريه للتجارة، كونه لا ينعتق لأنه قال له اتجر بشراء العبيد مثلا والإماء، من الذي يشخص أن هذا عبد أو ليس عبدا، حر أو أنه ينعتق أو لا ينعتق؟ هذه الخصوصيات كلها تكون حينئذ منوطة بنظر العامل، لأنها خصوصيات ترجع إلى المبيع وإلى كونه ذاك الشيء الذي ينبغي أن يشتريه وأن يتاجر فيه. حينئذ إذا أخطأ في ذلك يكون خطأه حينئذ حيث أنه شخص أن هذا سليم أو شخص أن هذا لا ينعتق ثم أخطأ ظهر أنه ينعتق، عمله كان يكون مشمولا لعموم الإذن المستفاد من المضاربة، لأن هذه الخصوصية أيضا كتلك الخصوصية مما يكون تشخيصه بيده، بيد العامل لا بيد المالك، لأنه مربوط بخصوصيات مال التجارة وما يتجر به وما يشترى. إذن فكون ذاك متعارف أو هذا غير متعارف لا يفرق، إذا كانت من الخصوصيات المراجعة إلى التجارة والتي تكون كلها نظر العامل فيها وتشخيصه من دون تقصير مع أعمال التشخيص العرفي يكون كافيا في المأذونية والخروج عن الضمان أيضا كما هو كذلك. إذن فأي فرق من هذه الناحية بينهما التعارف وعدم التعارف لا يكون مفرقا، وقد يفرق بينهما ببيان آخر، وذلك بأن يقال أنه في باب العيب مع الجاهل لا يكون باطلا بل يكون مأذونا، من باب أن العيب مع الجاهل ليس فيه ضرر على المالك، لأنه مع الجاهل يكون له الخيار والأرش أو الأرش، وبذلك يندفع ضرر المالك، فتكون مصلحة التجار محفوظة، بخلاف فرض العلم لو علم بالعيب وأقدم واشترى لا خيار له، لأن العالم لا يكون له خيار، من يكون عالما بالعيب مع العلم يقدم على الشراء يكون لا يكون له حق الفسخ ولا الأرش. إذن فلعل التفصيل هناك بهذا الملاك، بملاك أنه مع الجاهل لا يكون على خلاف مصلحة المالك ومع العلم يكون على خلاف مصلحته، فلا يكون مأذونا مع العلم ويكون مأذونا مع الجاهل، لأن الملاك أنه أذن له المالك في كل ما يكون في مصلحة الاتجار وليس فيه ما يضر بالاتجار، مع العلم بأنه يضر في العيب، مع العلم يضر وفي مع الجهل لا يضر. وأما في باب الانعتاق فحيث أنه جعل الخيار لا يكون مؤثرا في دفع الضرر عن المالك، لأن المال حينما ينعتق انتهى، بعد خسر المالك ماله سواء كان هناك خيارا أو لا، فإن الخيار لا يوجب رجوع الحر عبدا، وإنما لو فرض وجود خيارين حينئذ يستطيع أن يسترجع الثمن ويدفع في قباله قيمة المثل مثلا، لو كان الثمن بأكثر من قيمة المثل، لا أنه يرجع العبد، فإن العبد قد تحرر بصحة البيع حدوثا ولا يعود الحر عبدا، فلا يفوت، لا يحصل للمالك ما فاته من المال والمصلحة المالية التجارية، فسواء كان جهل أو كان علم نتيجته أنه على خلاف مصلحة المالك فيكون خارجا عن عن عموم إذن المضاربة المأذونية المستفادة من المضاربة، لأن هذا لأنه مقيد مثلا الإذن بأن لا يكون فيه على خلافه مصلحة المالك، ولا يكون فيه تفويت لمال للمال الذي هو رأس المال. إلا أن هذا الفرق أيضا ليس بهذا البيان أيضا ليس كافيا، إذ عنوان المصلحة الواقعية ليست هي موضوع المأذونية، وإلا يلزم أن كل معاملة خاسرة تكون باطلة. لو خسر اتفاقا مع أن العامل جد واجتهد واشترى بعد الجد، لكن بعد ذلك خسرت اتفاقا، صادف أنه بلا تفريط وبلا إهمال كان هناك خسران وعلى خلاف مصلحة، هل يحكم بالبطلان؟ المفروض أن خسران فوات المال والخسران الذي ينشأ من خطأ العامل مع كونه قد جد واجتهد ولم يقصر، هذا لا يكون مضمونا عليه ولا يكون كاشفا عن عدم الإذن، لأن الإذن كما قيل إنما لابد وأن يحمل على لا على المصلحة الواقعية، بل على ما يراه التاجر مصلحة، العامل مصلحة. فإذا شخص المصلحة ولو كان مخطئا يكفي هذا المقدار. المصلحة المضرة الواقعية ليست خارجة عن الإذن، وإنما المضرة المعلومة أو المضرة التي هناك كان يمكن أن يعلم، وقصر مثلا المالك التاجر العامل في تشخيصه. وأما المضرة التي لم تكن معلومة بل كان بحسب الظاهر مصلحة، أخطأ العامل حينئذ من دون تقصير وإفراط وتفريط، مثل هذا محمول قطعا لعموم الإذن. فهذه التفرقة أيضا لا تكون مفرقة، بمعنى أن هنا وإن كان الخيار لا ينفع لجعل المالك لا يضر لا ينضر ولا تفوت عليه رأس لا يفوت عليه رأس ماله، إلا أن فوات رأس ماله عليه واقعا مع عدم تقصير من قبل العامل لا يكون موجبا للبطلان ولعدم المأذونية، كما في سائر أنحاء الخسارات والتلف إذا صادف من دون تقصير من قبل المالك. لو اشترى شيئا ثم بان أن هذا لا يفيد، لا سلعة كاسدة في السوق فخسر، ولا يكون ضامنا ولا يكون البيع والشراء باطلا بل صحيحا ومشمولا لعموم المضاربة والإذن المستبطن في المضاربة، فهذا الفارق أيضا ليس مفرقا. ويمكن أن نلفق بين الفرقين ببيان ثالث لعله هو مقصود الشراح هنا ومقصود السيد الماتين، وذلك بأن نقول أنه الفارق بين بين باب العيب وبين محل الكلام أنه عنوان شراء غير العمود، شراء العبيد والإماء الذي ممن لا ينعتق على المالك، هذا العنوان عنوان مأخوذ بنحو القيدية في موضوع المضاربة والمأذونية، بخلاف عنوان الصحيح أن يشتري مثلا السلعة المعينة أن يكون الصحيحة. عنوان الصحة والعيب ليس من العناوين المقيدة، بخلاف عنوان من ينعتق ومن لا ينعتق، هذه الخصوصية من الخصوصيات المقيدة من العناوين التي تكون مقومة للمأذون للفعل المأذون، نظير ما إذا ضاربه على أن يشتري مثلا أن يشتري له حيوانا فذهب واشترى له طعاما بتصور أن المضاربة كان على الطعام، ثم بان أن المضاربة كان على شراء الحيوان لا شراء الطعام. هناك ماذا نقول؟ نقول شراؤه للطعام يكون باطلا، لأنه على أي أساس حتى لو لم يكن مقصرا كان يشتبه هذا الإنسان، على أي أساس يكون صحيحا؟ مضاربة كان موضوعها شراء الطعام شراء الحيوان وهذا لم يشتري الحيوان، وكونه لم يقصر كونه لم يقصر لا يفيد في وقوع الإذن على ما كان خارجا عن الموضوع الذي وقع عليه الإذن. الموضوع الذي وقع عليه الإذن هو الموضوع الذي وقعت عليه المضاربة. والمفروض أن الموضوع الذي وقعت عليه المضاربة عبارة عن شراء الحيوان، الاتجار بالحيوان، لا الاتجار بالطعام أو الاتجار بشيء آخر. فإذا أخطأ العامل وتصور أن المضاربة كان على الطعام وراح واشترى الطعام، هذا بيع فضولي، هذا بيع فضولي غير مأذون فيه، وإن لم يكن مقصرا أصلا، حتى إذا كان فيه ربح أيضا للمالك طبق مصلحة المالك، لأن العنوان الذي تعلق به الإذن هو عنوان شراء الحيوان لا شراء الطعام، وكونه لم يقصر لا يفيد حينئذ. إذا كان العنوان الذي تقوم به الإذن وتقومت به المضاربة تغير، بخلاف الصحة والسلامة والعيب. إذا قال اشتري الحيوان، تاجر بالحيوان، قيد الصحة ليس قيدا للمضاربة، ليس حينما يقول اشتري الحيوان أي اشتري الحيوان الصحيح والسالم، تاجر بالحيوان الصحيح السالم لا الحيوان غير السالم. هناك خصوصية السلامة ليست قيدا عرفا، بل حالها حال الشراء للحيوان، حينما شراء للشيء، حينما يشتري الإنسان شيئا هناك أيضا غرض البايع والمشتري، غرض المشتري يشتري الصحيح، لكن يقولون الصحة ليست من العناوين المقومة للمبيع. نعم إذا اشترى عبدا فبان أمة يقولون هنا البيع باطل، لأن عبدية والإماء هذا مقومة للمبيع، لكن لو اشترى عبدا بتصور أنه صحيح، بل بشرط أنه صحيح، قال اشتري العبد الصحيح فبان معيبا، يقال أن الصحة والسلامة عرفا ليست مقومة للمبيع، بل هنا تخلف الشرط، تخلف الوصف، تخلف الشرط الذي يكون تخلفه غير موجب لأن يكون هذا الذي وقع غير ما أنشئ عليه البيع. فكما في البيع والشراء يكون وصف الصحة والسلامة وصفا وشرطا لا قواما لمتعلق البيع، ولهذا لو تخلف حتى مع التصريح به، لو تخلف لا يكون له إلا خيار الفاسخ، لا أنه البيع باطل، بخلاف العناوين المقومة للبيع للمبيع، كما إذا اشترى فرسا فبان شاتا هناك يقال البيع باطل، لأن الفرس مباين، عنوان آخر، عنوان تقييدي مقوم للمبيع مباين مع الشات، فما قصد شراؤه لم يقع، وما وقع لم يقصد إنشاء البيع عليه. كما أن وصف الصحة والسلامة في باب العقود، في باب البيع وأمثاله لا يكون مقوما، بل يكون على حد الشروط، كذلك وصف الصحة والسلامة هنا في عقد المضاربة لا يكون مقوما لعنوان لمتعلق عقد المضاربة، بأن تكون المضاربة المأذون فيها على الحيوان الصحيح أو على المشترى الصحيح بقيد الصحة بنحو القيدية، بل هنا أيضا هذا الشرط شرط لا أكثر، إذا كان شيء هو شرط بحسب الحقيقة لا أكثر من هذا. إذن فلا يكون موجبا لعدم شمول موضوع المضاربة، وبالتالي موضوع المأذونية لشراء العنوان المعيب. نعم لو كان المعيب معلوم العيب لا يشمله حينئذ عموم المضاربة، وبالتالي عموم الإذن من باب أن هذا على خلاف المصلحة، ومعلومة عنها على خلاف المصلحة، هنا حينئذ يكون تخلف. إذن فبحسب الحقيقة عنوان شراء المعيب مع الجاهل لا يكون موجبا لعدم انكشاف عدم المأذونية، لأن وصف الصحة ليست من القيود المقومة لمتعلق ما يتعلق به عقد المضاربة، وما تعلق بالتالي به عقد الإذن من قبل المالك. فالعبد المعيب الذي اشتراه كالعبد الصحيح، كان مأذونا إذا لم يكن عالما بالمعيبية الذي فيه من ناحية أخرى محذور، الذي قد يوجب الانصراف المضاربة والإذن فيه. إذا لم يكن فيه كما في حال الجهل الذي ليس في ذاك المحذور، إذن هذا شراء لنفس ما أذن به، لنفس ما شملته المضاربة، وهذا بخلاف ما إذا اشترى العبد الذي ينعتق، فإن ما ينعتق وما لا ينعتق مقوم عرفان، هذا مقوم عرفان لعقد المضاربة ولموضوع المضاربة والمأذونية، أنه يريد الاتجار، هذا يخرج عن كونه اتجارا أصلا حينما يشتري ما ينعتق ويجعل أن رأس مال المالك يطير ويذهب ويزول ينتفي. هذا مقوم هنا في باب عقد المضاربة. فحاله حال ما إذا ضاربه على أن يشتري له الحيوان فاشتبه وأخطأ وراح اشترى بمال المالك الطعام، كيف هناك حتى لو لم يكن مقصرا لا يكون هذا مأذونا فيه وصحيحا هذا الشراء إلا لو أجاز المالك، لأن هذا مما لم يشمله الإذن، وكونه لم يقصر لا يفيد. كذلك هنا، هنا أيضا حينما يشتري من ينعتق، هذا الذي يشتري خارج عن المضاربة، وإن كان جاهلا بالانعتاق أو جاهلا على أنه هذا أباه أنه ينعتق، الجهل بالموضوع أو الجهل بالحوق. إذن فيكون هذا حاله حال ما إذا أخطأ الأمين أو الوكيل، وهنا العامل أمين ووكيل من قبل المالك في الشراء، أخطأ الوكيل تصور أن هذا مأذون فيه ثم انكشف أنه ليس مأذونا فيه ولو كان من دون تقصير، من مع جد واجتهاد وتعب واستفراغ وسع، لكنه أخطأ، كونه لم يقصر لا يكفي حينئذ في أن يكون ما اشتراه مما هو خارج عن العنوان المقوم المتعلق به الإذن والوكالة أو المضاربة، لا يقع ذاك حينئذ داخلا في المأذونية، فإن عدم التقصير وحده لا يكفي في كونه مأذونان، بل لا بد من حفظ العنوان الذي تعلق به الإذن. والعنوان الذي تعلق به الإذن حيثية الصحة والسلامة ليست مقومة بها فيها لها، لكن حيثية الانعتاق وعدم الانعتاق مقومة لها، وبهذا يصح أن يقال أنه هنا يقع فاسدا بلا إجازتين، لأن هذا ليس اتجارا، والاتجار قوام باب عقد المضاربة، المالك أعطاه المال لكي يتاجر لا لكي يتلفه عليه بشراء من ينعتق عليه، هذا خارج عن العنوان المقوم للمضاربة وبالتالي لما كان مأذونا فيه، فيكون لا محالة. حاله حال ما إذا تصور أن المالك أجاز له أن يذهب ويأتي ضمن المضاربة يعطي مقدار المال لزيد فأعطاه، ثم انكشف أنه لم يكن هناك إذن بهذا، هنا هل يقال أنه لأنه لم يقصر هذا الذي أتلف عليه هذا المال الذي اشترى به طعاما وأكله ذاك الشخص يكون حينئذ مأذونا؟ لا، مجرد عدم التقصير إذن لا يكفي. هذه النكتة هي نكتة الفارق بين المسألتين، أما التعارف وعدم التعارف وكونه فيه خيار هناك أو ليس ينفع خياره لا يتضرر هنا يتضرر، هذه الخصوصيات لا وحدها لا تكفي. إذن فالنكتة الفنية للفارق عبارة عن هذا الذي ذكرناه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يذكره الماتين، الحكم الثالث، قال أنه لا فرق في البطلان من دون إجازة المالك بين أن يكون قد اشترى هذا العبد اشتراه بعين رأس المال أو اشتراه في ذمة المالك على أن يدفعه من رأس المال، لا فرق من هذه الناحية بينهما. لو اشتراه بالذمة على أن يدفعه من رأس المال طبعا بذمة المالك أيضا يكون باطلا، كون الشراء بعين مال المضاربة أو بالذمة هذا لا يفرق من هذه الناحية. وإن توهم بعضهم أنه لو اشتراه بالذمة على أن يدفعه بالعين المال ثم انكشف له أنه مثلا عمود أحد عموده أو أنه ليس راضيا المالك لم يأذن، حيث أنه اشتري بالذمة ادعى بعضهم أنه هنا يحكم بالصحة لأنه غاية الأمر يكون عليه لا على المالك، حينما اشتراه بالذمة فهو المسؤول أن يدفع ثمنه، لا يمكنه أن يدفع الثمن من مال من رأس المال، بل يكون عليه أن يدفع الثمن ويكون له حينئذ. هذا الاحتمال ورد لأن الشراء بالذمة فحينما يكون فضوليا لا بالعين الخارجية، حينئذ لا يستطيع أن يدفع في مقام الوفاء من العين الخارجية لأن المالك ليس راضيا، لكن البيع يقع صحيحا ويكون ذمته مشغولة، ذمة العامل مشغولة بالثمن للبايع، ويبقى والمشترى يكون حينئذ مملوكا له لا للمالك. إلا أن هذا لا وجه له، فإن هذا مبني على تصور أن الذمة، أن الشراء في الذمة قيد من عليه الذمة ليس مغيرا، فإن هنا هذا بحث ينبغي أن يبحث في كتاب يشير إليه أيضا في الفروع القادمة في بحث البيع. لو اشترى شخص شيئا في بنحو الشراء في الذمة، يعني الثمن جعله في الذمة في ذمته لا عين خارجية، وحينئذ إذا قصد ذمة نفسه أو لم يقصد ذمة الغير يقع لنفسه، لكن لو قصد ذمة الغير ولم يرضى الغير لأنه كان فضوليا هل يبطل؟ يكون من قبيل الفضولي بين المال في البيع الخارجي في الشراء بالعين الخارجية أو لا، هنا يلحق بالشراء في ذمة نفسه أو بالشراء من دون ذكر ذمة الغير. هناك بعضهم ألحق هذا أيضا بالشراء في ذمة نفسه، كأنه حينما يشتري في الذمة يصبح هو المسؤول عن دفع ثمن هذا، إما من ذاك المالك أو إذا لم يدفع فهو يدفع، فإذا ذاك لم يقبل وكان فضوليا بالإحاطة لم يكن وكيلا منه لابد أن هو يدفع. إلا أن هذا الكلام غير تام إذا كان الشراء شراء بذمة الغير بنحو التقييد، لأن قال أشتري هذا للمالك بثمن في ذمة المالك أدفعه من مال المالك الخارجي، أما إذا كان هذا الشراء شراء للجامع بين أن يكون للمالك وماله وثمنه في ذمته أو لنفسه وثمنه في ذمة نفسه، لو قلنا بصحة مثل هذا الترديد في الإنشاء حينئذ قد يقال بالصحة، لكن هذا خلف الفرض. الفرض أن هذا حينما يشتريه بالذمة يشتريه بذمة المالك بالخصوص، فيجعل ثمنه في ذمة المالك بالخصوص، وهذا معاملة باطلة لأنه لم يأذن فضولية لم يأذن به المالك. وأما أنه يكون له وذمته مشغولة بالثمن هذا لم ينشأ، فإن المال الذمي، هناك قلنا أن المال المضاف إلى كل ذمة مباين مع المال المضاف إلى الذمة الأخرى، فذاك المال الذي أنشأ عليه المعاملة فضولي لم يرضى صاحبه به، هذا المال الذمي الآخر وهو في ذمة لم ينشأ عليه المعاملة، هذا مال آخر ويحتاج إلى بيع آخر، فلا فرق كما قال السيد الماتين في البطلان بين كون الشراء بعين المال أو في ذمة المالك. أمر رابع تعرض له أنه لو تنازع العامل والبايع في كونه لنفسه أو للمضاربة، هل اشترى في ذمته بمال في ذمة نفسه لنفسه أو اشتراه للمالك في بمال المضاربة الخارجية أو في ذمة المالك إذا كان قصد الذمة، أصل كونه اشترى لنفسه أو اشترى للمالك وقع نزاعون. البايع يقول أنت اشتريته لنفسك، هو يدعي أنه اشتريته للمالك والمالك لم يأذن ليس له إذنون فالمعاملة باطلة، فهو يدعي البطلان والبايع يدعي الصحة، والمفروض أنه لم يكن في مقام إثبات تصريح بأنه يشتريه للمضاربة. هنا يقول في مقام التنازع حكم التنازع أنه الحق مع مدعي الصحة وهو البايع لا مدعي الفساد وهو العامل المشتري، لأن ظاهر حال الشراء مضافا إلى إساءة الصحة دعوى مدعي الصحة وهو البايع مطابق مع الأصل، هم إساءة الصحة هم ظاهر الحال، فإن ظاهر حال كل شراء لم يذكر فيه أنه صريحا أنه للغير وبمال الغير ظاهره أنه يكون لنفسه، إلا أن هذا الظاهر إنما يكون صحيحا فيما إذا كان الشراء لا بعين المال، أما إذا كان الشراء نحو الشراء الشخصي المبادلة بين العابد وبين هذا الدرهم والدينار الذي بيده هنا حينئذ ظاهر المبادلة أنه مبادلة بينهما. فإذا كان هذا المال يسلم البائع أن هذا المال مال الغير، إذن هنا هذا الظهور لا يكون تاما. فهذا التنازع إنما يحكم فيه بأن مدعى البائع هو المطابق مع الصحة فيما إذا كان البيع كليا، ولعله مقصود الماتن أيضا وإن كان عبارته مطلقة، إذا كان البيع في الدم بكلي المال لا بشخص هذا المال أو بالمال الذمي. أما إذا كان البيع والشراء بشخص هذا المال الخارجي بحيث كانت بيعا شخصيا كما في مواد المعاطات، مبادلة شخصية بحيث كانت المبادلة بهذا العين، وهذا العين يسلم البائع أن هذا إنما يكون للمضاربة مال المضاربة، حينئذ يكون ظاهر البيع الشخصي بالعكس ما يدعيه العامل لا المشتري لا ما يدعيه الماتين. نعم لو لم يكن ظهور في أنه بيع شخصي بل هذا من باب الوفاء أعطاه بيع كلي أو في الذمة هذا وفاء، هذا الظهور الحالي يكون صحيحا، فلا بد من التفصيل بين الصورتين. حينئذ إذا كان هكذا المصنف هنا أضاف حينئذ هذا الشيء أنه ظاهرا يلزم أن مدعى البائع هو الصحيح مطابق مع الأصل، فإذا حلف يلزم به هذا المسكين، لا بد هو أن يقيم البينة على أنه اشترى للمضاربة. حينئذ فإذا ألزم به خب هو يعلم واقعا أن هذا باق على ملك البائع لأن اشتراه للمالك والمالك غير لم يأذن ولم يجز، فالبيع باطل من هذه الناحية، ولنفسه لم يقصده وإن كان حكم عليه بذلك ظاهرا، فهو يعلم بأن هذا العابد باق على ملك بايعه. ومن هنا يقول وإن وجب عليه التخلص منه، لابد أن يتخلص من مال الغير لأن هذا مال الغير يجب أن يتخلص. وإن وجب عليه يقول قد لو تنازع هو والبايع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البايع ويلزم العامل به ظاهرا، وإن كان هو يعلم أنه واقعا ليس كذلك، لأنه يعلم أنه واقعا ليس كذلك المعاملة باطلة وجب عليه التخلص منه برده إلى مالكه بشكل من الأشكال. إلا أن هذا وجوب التخلص هنا أيضا نوقش فيه بأنه لا قد لا يجب التخلص بأحد بيانين، إما ببيان أنه يأخذه تقاصا لأنه ذاك على كل حال سوف يأخذ منه ثمنه لأن مال البائع لابد أن مالك لابد أن يرجعه إليه رأس المال، حيث أنه حكم عليه فيضطر في مقام الظاهر أن يدفع ثمن هذا العبد إلى البائع، فيكون قد أخذ منه الثمن فتقاصا في قبال ذاك الثمن يتصرف في هذا يملك هذا المثمن وإن لم يقع عليه بيعون. إلا أن التقاص أدلته مخصوصة بموارد مثلا الأخذ بغير حق لا الأخذ بالموازين الشرعية كما في الظالم مثلا أو المماطل، أما هنا هذا المسكين البائع حكم بالظاهر وأخذه بالميزان الشرعي لأنه اعتبر ظاهر حاله حجة فحكم بالصحة، والحاكم أيضا حكم إلى جانبه إذا لم يكن للمشتري بينتهم، إذن فلا يمكن أخذه تقاصان. وجه آخر للأخذ ذكر أيضا هنا أنه يأخذه من باب رضا المالك، المالك يكون راضيا بأن رضا البائع، يعني لأن البائع بحسب الفرض يدعي أن الشراء صحيح، إذن فهو راض في أن يأخذ ذاك المثمن في قبال الثمن الذي أخذه بحكم الظاهر أخذه، إذن فهو راض بأن يتملك عليه من قبل بل يدعي أنه تملك وانتهى، فهو راض لا محالة بتملك العابد منه في قبال وبإزاء هذا الثمن الذي دفع له. إذن فيكون أخذ المالك أخذ العامل لهذا العبد المشترى في بإزاء ما دفع من الثمن برضا مالكه، وهذا يكفي في صحة التملك، لا يشترط في صحة التملك أكثر من رضا المالك في أن يؤخذ ماله على وجه الضمان مثلا مع تعيين الضمان فيما دفع، ولا يحتاج حينئذ إلى أكثر من هذا المقدار. الرضا بأن يكون هذا عند ذاك، وإن شئتم قلتم أن هذا كأنه نحو مبادلة معاطاتية نتيجة المعاطات، وإن لم يكن هنا إنشاء قصدي جدي لكن نتيجة المعاطات، وهذا المقدار يكفي في تحقق من قبيل ما يقال في باب الإذن من المالك أن يتصرف شخص وأن يتملك ماله لكن على وجه الضمان، يتملكه على وجه الضمان، هذا حينئذ وجه آخر. إلا أن هذا الوجه أيضا مشكل بناء على المباني المشهورة، حيث أن المبنى المشهور أنه يشترط في التملك الإنشاء، مجرد الرضا من دون إنشاء التمليك لا يكفي، بل يحتاج في التملك هناك إنشاء. نعم يصح أكل المال على وجه الضمان الذي ليس بابه باب التملك بل باب الاستيفاء والإتلاف، يأذن مالك الطعام للغير أن يأكل طعامه على وجه الضمان، كما تقدم من الماتن في الحمامي، الحمامي يأذن أن يستوفي منفعة حمامه من يستحم بحمامه لكن على وجه الضمان،